ترجو الفلاح وتتقي.
فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي،
يجلو الظلام بمنطقي. فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي،
يجلو الظلام بمنطقي.
يا سعد من نال العلوم يرتقي، يرتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي يأتيكم وفي ضيافتنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يشرفني في مطلع لقائنا أن أرحب بضيفنا باسمكم جميعا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي الجميع خير الجزاء،
آمين،
وأن يوفق القائمين على هذا البرنامج من عاملين وفنيين ومخرج ومذيع.
أرحب بكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام، أرحب بتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال المنتدى المخصص له ضمن منتديات الصفوة، أيضا من خلال رقم الجوال الذي نسعد باستقبال استفساراتكم واتصال أسئلتكم وعرضها على ضيفنا الكريم. لا زال حديثنا فيما يتعلق بفقه الأسرة، حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله سيكون عن الظهار، نحرر هذا المصطلح ثم نبين كثيرا من أحكامه. أرحب بكم وأرحب بضيفنا وأتساءل معه في بداية لقائنا عن موضوع حلقتنا المراد بالظهار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، الأصل في الظهار أنه مأخوذ من الظهر، والمراد بالظهر ما يركب عليه من أنواع المركوبات سواء كانت دواب أو غيرها. وحينئذ نعرف أن الزوج يعني يكون له علاقة مع زوجته بعلاقة معينة، فهي بمثابة المركوب له وهو المركوب لها. فإذا تكرر هذا فإنه إذا قام الزوج بتشبيه زوجته بمن تحرم عليه على جهة التأبيد فإنه يعد ظهارا. مثال ذلك، لو قال لزوجته أنت تحرمين علي كحرمة ظهر أمي علي، فإنه حينئذ يعد ظهارا، وبالتالي يتعلق به عدد من الأحكام الشرعية.
جيد شيخ سعد، تعودنا منك في بداية كل حلقة الانطلاق من النصوص الشرعية بحيث نبين الحكم الشرعي لموضوع حلقتنا. الحكم الشرعي اللي يعني الظهار وردت فيه كثير من النصوص، نذكر أهمها ثم نذكر الحكم الشرعي له.
النصوص الشرعية التي وردت في الظهار بعضها في القرآن وبعضها في السنة، وذلك أنه قد ورد في الحديث أن إحدى الصحابيات أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت بأن زوجها قد ظاهر منها، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. وكانوا في الجاهلية إذا ظهر الزوج من زوجته بقيت كالمعلقة، لا تتمكن من الزواج بغيره ويتركها لا يطأها، وذلك على سبيل العقوبة للزوجة
على التأبيد.
نعم على التأبيد. فلما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله في زوجك فإنه ابن عمك، وبدأ ينصحها النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت آيات أول سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فبدأت الآية عاد بسياق أحكام الظهار، لكن المقصود أن الله جل وعلا قد وصف هذا القول بأنه منكر من القول وبأنه زور، والمنكر من القول والزور هذا من المحرمات. وأيضا قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، فدل هذا على أن هذا القول الذي يتكلم به الإنسان مخالف للشريعة، مخالف للحكم الشرعي، فيكون محرما ممنوعا منه في الشريعة. فحينئذ وصفه طائفة من أهل العلم بأنه من كبائر الذنوب ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، فإذا أقدم عليه ترتب عليه عدد من الأحكام الشرعية. المقصود أن الظهار محرم ولا يجوز للإنسان أن يتلفظ به، وهو منكر من القول وهو زور، والشريعة قد حرمت المنكر وقد حرمت الزور.
نعم، قبل أن نبين هذه الأحكام الشيخ المتعلقة بالظهار، لعلنا نخصص حديثنا نوعا ما فيما يتعلق بالمشبه به، عندما يقول أنت عليك ظهر أمي أو أختي، أو مثلا نتكلم عن العنصر المشبه به، يعني على من ينطبق هذا اللفظ والأحكام المتعلقة به.
نعم، هنا يعني المشبه به في الظهار الأصل أن يكون على امرأة تحرم عليه على جهة التأبيد. سواء كانت أمه أو كانت أخته أو كانت والدة زوجته،
زوجة أبيه،
أو كانت زوجة أبي، نعم، أو نحو ذلك، بشرط أن تكون محرمة عليه. فإن كانت مباحة كما لو شبهها بأجنبية فإنه لا يكون هناك ظهار. كذلك لو شبهها بمن تحرم عليه لا على جهة التأبيد، مثل ما لو شبهها بأختها،
نعم،
أخت الزوجة تحرم على الزوج، لكن ليس على جهة التأبيد، وإنما هو معلق بما دامت أختها لديه، بما دامت هذه الزوجة لديه، فهنا لا يكون ظهار. فالمقصود أن الظهار يكون بتشبيه الزوجة بمن تحرم عليه على جهة التأبيد.
جيد، يكون التشبيه شيخ بالكل، يعني يقول أنت عليك أمي، أنت عليك أختي، أم حتى لو قال ببعض الأجزاء أنت علي مثلا كظهر أمي.
نعم، الأصل يعني في لفظة الظهار أن تكون للجزء، للظهر. صحيح، هذا هو الأصل. ولذلك قالوا بأن أجزاء المشبه بها على نوعين. النوع الأول أجزاء وأعضاء لا تنفصل عنها، فهذه يتعلق بها أحكام الظهار.
جيد،
مثل البطن، الظهر، اليد، الرجل، الرقبة، الرأس، العين، اللسان، نحو ذلك من الأعضاء التي لا تنفصل عنها. النوع الثاني أن يشبهها بأعضاء تنفصل عنها، فيقول أنت علي كشعر أمي مثلا، أو لبنها، أو ريقها، أو نحو ذلك من الأمور التي تنفصل، فهذه لا يثبت بها حكم الظهار. فالمقصود أن الظهار إما أن يكون بتشبيهه زوجته بكل امرأة تحرم عليه على التأبيد، أو بعضو لا ينفصل عنها مثل اليد والرجل والظهر والبطن والرأس والعين والأذن ونحو ذلك.
ممتاز، هذا التجزئة شيخ فيما يتعلق بالمشبه به، لكن هل يمكن أن يكون أيضا في الزوجة بمعنى أنه يقول مثلا ظهرك علي كظهر أمي، يكون التجزئة فيما يتعلق بالزوجة؟
نعم، هذه موطن خلاف، لأن الأصل أن الزوج لا يطع من زوجته إلا مكان مخصوص.
طيب،
ومن هنا فإذا شبه غير ذلك المكان، إن شبهها بالعموم فهذا يحطق عليه، ينطبق عليها أحكام الظهار، كما لو قال أنت علي كظهر أمي. الثاني إذا شبه ما يحل له الاستمتاع منها به، فهذا أيضا له أحكام الظهار. الثالث إذا شبهها، أو إذا شبه ما لا يحل له الاستمتاع منها بالمرأة الأجنبية، كما لو تعلق بالدبر ونحو ذلك، فهذا موطن خلاف بين الفقهاء، تفصيله قد يطول.
جيد، لو استخدم الشيخ ألفاظ غير ألفاظ الظهار، بمعنى لو قال أنت علي محرمة، أو استخدم ألفاظ التحريم المتنوعة، أن نقول أن هذه لها أحكام خاصة أيضا تدخل فيما يتعلق بالظهار؟
نعم، لفظة التحريم أظنها تقدمت معنا في لقاء سابق، وذكرنا أن الأرجح فيها أن التحريم كله له أحكام اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صدر منه هذا اللفظ قال الله تعالى له: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال سبحانه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقد جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن اليمين، أن لفظة التحريم يمين فيها كفارة، وجاء في صحيح البخاري لفظة التحريم ليست بشيء، يعني ليست بطلاق ولا ظهار، ولذلك فإن الأظهر فيها أنها يمين. الإمام أحمد يقول بأن هذا اللفظ لفظة التحريم ظهار، وبالتالي يجب فيها كفارة الظهار. وجمهور أهل العلم، يعني الإمام مالك يرى أنها طلاق بالثلاث، والإمام الشافعي يقول على حسب النية، بحسب ما نواه، إن نواها ظهارا أو طلاقا أو يمينا أو إيلاء فإنها تأخذ حكمه. وأما إذا لم ينوي شيء فإنه اختلف القول عنه، ففي قول أنها يمين فيها كفارة يمين، وفي قول أنه لا يجب فيها شيء. الإمام أبو حنيفة يقول بحسب النية، فإن لم يكن نية فهي إيلاء. فالمقصود أن هذه المسألة موطن خلاف، ولعل القول الأول أصوب بأنها يمين، وهذا رواية عن أحمد وقول كثير من التابعين، واختارها جماعة من العلماء قديما وحديثا.
نعم شيخ صالح، حديثنا عندما يتعلق التحريم بامرأة مثلا نقول كظهر أمي أو أختي ونحو ذلك، لكن لو ربط هذا التحريم بشيء محرم لذاته كما في الخمر مثلا، هل نقول أيضا أنه يكون ظهارا؟
نعم، تشبيه الزوجة بمحرم لذاته أو لعينه على يعني سواء كان خمرا أو خنزيرا أو دما أو نحو ذلك، الإمام أحمد يعتبره أيضا ظهارا، ولعل الأصوب أن له أحكام التحريم السابقة، وبالتالي ففيه يمين، فهو يمين وفيه كفارة يمين.
جميل. لو شبهها برجل محرم مثلا قال أنت عليك أبي أنت عليك أختي، أو كان هذا التشبيه بامرأة لكنها ليست يعني ممن تحرم عليه، امرأة أجنبية، الحكم في هذه هاتين الحالتين؟
نعم، هنا عندنا في تشبيه الزوجة يعني امرأة تحرم عليه، يعني بدون لفظة التشبيه أو لفظة الظهار، أو كما لو قال أنت علي كأمي أنت عندي كأمي، فهنا ننظر إلى نيته، إن كان قد نوى الظهار قال الفقهاء هذا ظهار ولا عليه كفارة الظهار. الثاني إذا نوى الكرامة فإنه حينئذ في مذهب أحمد أنه يقبل منه ويدين فيما بينه بين الله عز وجل، ويقبل أيضا حكمه. الثالث إذا أطلق ولم ينوي الكرامة ولم ينوي الظهار، عند الإمام أحمد يقول هذا ظهار يجب فيه كفارة الظهار. هذا إذا قال أنت علي كأمي،
لم يحدد لفظ الظهار،
لا كلمة فيه علي وعندي.
جيد.
لكن لو قال أنت كأمي أو قال لزوجته يا أمي،
نعم،
ونحو ذلك، أو يا أختي،
طيب،
فهنا إن كان فيه نية ظهار فإنه يكون له أحكام الظهار، لأن هذه من كنايات الظهار.
جيد.
فيصدق عليها أنها ظهار. إذا لم يكن هناك نية أنها ظهار فالجمهور يقولون هذا ليس بظهار، وهذا نعتبره بمثابة يعني الكرامة أو التكريم لها.
نعم.
فالمقصود أيضا مما يتعلق بهذا مسألة أخرى، لو نادى أحد الزوجين أو لو نادى الزوج الزوجة بصفة يختص بها ذو قرابة،
طيب،
وذو رحم، مثل ما لو قال لها يا أختي،
لا،
وهنا لو قال لها أيضا يا أبي أو نحو ذلك،
لا،
فجاء في يعني عدد من النصوص تشبيه بمثل ذلك.
جيد.
كما يعني ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أختك هي.
نعم.
وجاء في قصة إبراهيم عليه السلام لما جاء عند النمرود وأراد سأله عن هذه المرأة، فقال له إبراهيم عليه السلام هي
أختي
من أجل أن يتخلص من هذا اللفظ. هذا اللفظ ما حكمه؟ في مذهب الإمام أحمد يمنعون من إطلاق هذا اللفظ، ولكنهم لا يعدونه ظهارا.
طيب.
ولعل الصواب هو جواز إطلاق هذا اللفظ إذا لم يرد به الظهار ولم يرد به التحريم، وإنما كان يراد به الكرامة. كثير من الناس الآن يطلق يتحدث مع زوجته فيريد أن يفهمها بعض الأشياء فيقول يا أختي كذا كذا كذا.
صحيح.
فعلى مذهب الإمام أحمد هذا اللفظ يمنع منه لكنه لا يعد ظهارا. وهناك طائفة من أهل العلم يرون أنه جائز، فكون الإنسان يجتنبه ويتركه لا شك أنه أولى وأحسن.
جيد. هذه الألفاظ يا شيخ، هل نقول أن صدورها يكون مختص بالرجل فقط بمعنى هو الذي ظاهر، لكن لو المرأة استخدمت هذه الألفاظ قالت له مثلا أنت عليك ظهر أبي أنت، يعني كان بداية اللفظ من الزوجة.
هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال مشهورة لأهل العلم.
جيد.
القول الأول هو مذهب أحمد، يقول لا يعد ظهارا لكن فيه كفارة ظهار. إذن عندنا تقعيد أن هذا اللفظ لا يعد ظهارا، الظهار
عند أحمد
عند الجميع.
طيب.
الظهار الصادر من الزوجة لا يعد ظهارا، لكن ما هو الواجب فيه؟ لماذا لم نعده ظهارا؟ لأن الله عز وجل يقول والذين يظاهرون منكم من نسائهم، فإذا صدر الظهار بالعكس ما قال من رجالهم، فبالتالي إذا صدر فإنه لا يدخل في الآية، فهو لا يعد ظهارا اتفاقا. لكن ما هو الواجب فيه؟ قال الإمام أحمد أنا لا أعده ظهارا لكن فيه كفارة ظهار
قياسا على ظهار الرجل.
نعم. هل يا إمام هل نمنع الزوج من وطئ زوجته أو هل تمتنع الزوجة من وطئ زوجها حتى تحصل كفارة؟ يقول لا، لأن الوطئ هذا من حق الزوج، فلا نمنع الزوج من حقه بسبب معصية صادرة من الزوجة. إذن هذا هو ما يتعلق بالقول الأول في المسألة. فالقول الأول يقول عليها كفارة يمين لأنه بمثابة الأيمان، وبالتالي يجب عليها أن تكفر كفارة يمين. وهناك قول ثالث بأنه لا شيء عليها البتة. ولعل القول الثاني وهو قول الشافعي وجماعة بأنها تكفر يمين فيه يعني قرب، لأنه لفظ خاطئ كاذب فوجب عليه هذا. هذا من جهة يعني الاحتياط، وإلا لعل الأظهر يعني من جهة الترجيح هو القول الثالث الذي يقول لا شيء عليها لأنه ليس يمينا ولا طلاقا وليس ظهارا بالاتفاق، وبالتالي لا يترتب على شيء من أحكام الظهار.
أحسن الله إليكم. إذن تقرر الشيخ أن الظهار يكون خاص بالرجل، لكن بالنسبة شيخ لأحوال الزوجة، هل نقول أنها لها أحوال محددة في هذه الأحوال يصح ظهارها، ومتى افتقدت شرط من هذه الشروط ومن هذه الأحوال ليس للزوج أن يظهر منها؟
نعم، إذا أردنا أن نعرف الشروط أو المواصفات التي تكون عليها الزوجة من أجل أن يتمكن أو من أجل أن يصح الظهار الواقع من الزوجة عليها، فنفصل أحوالها. إما أن تكون مسلمة وإما أن تكون ذمية. المسلمة محل اتفاق أنه يقع الظهار عليها. الذمية بعض الفقهاء يقول لا يقع الظهار عليها لقوله عز وجل من نسائكم، ولكن الأصوب وقوع الظهار، وذلك لأن قوله من نسائكم ليس المراد به نساء المسلمين، وإنما المراد به من زوجاتكم مطلقا. الأمر الثاني الكبيرة والصغيرة، فالكبيرة ليس يعني يقع لها الظهار بالاتفاق، وهكذا الصغيرة الصواب أنه يقع الظهار عليها. هل يشترط أن يمكن وطؤها كما قال طائف من العلماء؟ يقول لا يشترط مثل ذلك لعدم ورود الدليل، لأن التي لا يمكن وطؤها لصغرها أو لمرضها أو نحو ذلك هذه كلها تدخل بقوله من نسائكم، فبالتالي يقع عليها الظهار. طيب عندنا الأمة المملوكة، هل يصح أو هل يكون لها ظهار، وهل يصح ظهار الزوج منها؟ نقول لا يقع الظهار عليها. لماذا؟ لأنها ليست مما يدخل تحت قوله من نسائكم. طيب ماذا عليها؟ الجمهور مالك والشافعي وأحمد يقولون عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. طيب عندنا المرأة الأجنبية غير الزوجة إن لم يتزوجها فإنه لا يقع ظهار عليها بلا إشكال، لكن لو ظاهرها ثم تزوجها بعد ذلك فهل نمنعه من الوط أو نجيز له الوط؟ عند الإمام أبي حنيفة والشافعي يقول لا أثر لهذا اللفظ السابق، لأن الظهار يشترط فيه أن يقع على زوجة، وهذه ليست بزوجة حال إيقاع الظهار عليها، لقوله والذين يظاهرون من نسائهم، فدل هذا على أنه لابد أن تكون المظاهر منها زوجة.
جيد.
الإمام مالك والإمام أحمد يقولون إن تزوجها وجب عليه أن يكفر كفارة ظهار قبل أن يطأها، قالوا لأنه قد ظهر منها فحرم عليه أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار، ولعل القول الأول أقوى.
نعم. بالنسبة للزوجة شيخ هل نشترط في شروط محددة ليصح ظهاره؟
نعم، من هو الذي يصح ظهاره؟ نقول من صح طلاقه. جاي. على الصفات السابقة، لابد أن يكون عاقلا، لابد أن يكون مدركا لمعاني هذا اللفظ. نعم. من وقع فيه خلاف في مسائل الطلاق يقع فيه خلاف في مسائل الظهار. مثال ذلك
تفضل.
السكران يقع طلاقه أو لا يقع؟
خلاف.
قبل الخلاف لابد من تحديد محل النزاع، إن كان معذورا بسكره.
طيب.
فإنه لا يقع طلاقه وهكذا لا يقع طهاره. وإن كان غير معذور بسكره سكر عاصيا شرب المسكر عصيانا فهذا وقع فيه الخلاف السابق، وبالتالي كما وقع الخلاف في طلاقه يقع الخلاف في ظهاره. المجنون بالاتفاق أنه لا يقع طلاقه فلا يقع ظهاره. النائم بالاتفاق أنه لا يقع طلاقه فلا يقع ظهاره. هكذا الصغير غير المميز هذا بالاتفاق أنه لا يقع طلاقه فلا يقع ظهاره. الصغير المميز قبل البلوغ هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ وتقدم معنا أن الإمام أحمد يوقع طلاقه لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وعند الجمهور قالوا لا يقع طلاقه. ينبني على ذلك مسألة الظهار، عند أحمد يصح ظهاره وعند الجمهور لا يصح ظهاره. هكذا المقصود أنه هذه المسألة من يصح ظهاره متعلقة بمسألة
الطلاق،
من يصح طلاقه.
جيد.
فإذا الضابط عندنا الضابط الفقهي من صح طلاقه صح ظهاره.
جيد. بناء على هذا الضابط الشوف هذا الربط بين الظهار والطلاق، في الطلاق كنا تكلمنا عن أحكام التعليق، هل هذه الأحكام ممكن أن ترد في الظهار بمعنى أن يظاهر منها ويعلق هذا الظهار بحصول شرط أو امتناعه مثلا؟
نعم. إذا قال أنت عليك ظهر أمي إذا صعدت أو إذا نزلت أو إذا دخلت الدار أو إذا ذهبت إلى أهلك أو إذا عصيت أمري أو نحو ذلك، فحينئذ لا يقع الظهار حتى يقع الشرط. قبل وقوع الشرط ليس هناك ظهار ولا أثر لللفظ. إذا وقع الشرط فإنه يلزمه حكم الظهار كما قلنا هناك في مسألة الطلاق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، استأذنكم في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل قصير نتابعه سويا ثم عودة لضيفنا نستعرض بقية أحكام حلقتنا المتعلقة بالظهار، تابعونا بعد هذا الفاصل.
الأسرة أنس ومودة نمنحها دفءا ومحبة.
يروي الأحاديث وهو في الاحتضار. قال أبو جعفر التستري حضرنا أبا زرعة يعني الرازي بما شهران وكان في السوق يعني الاحتضار، وعنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء، فذكروا حديث التلقين وقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال فاستحيوا من أبي زرعة وهابوه أن يلقنوه فقالوا تعالوا نذكر الحديث. فقال محمد بن مسلم حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح وجعل يقول ولم يجاوز. وقال أبو حاتم حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوز، والباقون سكتوا. فقال أبو زرعة وهو في السوق حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وتوفي رحمه الله. زاد أبو حاتم فصار البيت ضجة ببكاء من حضر.
الأسرة أنس ومودة منحها دفئا ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا سويا هذا الفاصل. أرحب بكم وباسمكم أرحب بضيفنا حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك أرحب بكم وأرحب بالمشاهدين الكرام.
الشيخ سعد، لازال حديثنا مستمرا فيما يتعلق بالظهار، كنا قد توقفنا عند مسألة تعليق الظهار. أيضا يجرني هذا إلى سؤال آخر وهو ما يتعلق بتوقيت هذا الموضوع، بمعنى لو قال أنت علي كظهر أمي كظهر أختي مثلا في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر.
توقيت الظهار يصح، وبالتالي يتعلق حكم الظهار بهذا الوقت، بحيث قبل هذا الوقت لا يكون هناك ظهار وبعد هذا الوقت لا يكون هناك ظهار. فإذا لم يجامع في هذه المدة التي وقت الظهار فيها فإنه لا يجب عليه كفارة. هذا هو قول جماهير أهل العلم، خلافا للإمام مالك فإنه يقول لا يصح توقيت الظهار. ما ثمرت المسألة؟ ثمرت المسألة في من وطئ في أثناء هذه المدة. قال لزوجته أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن لم يجامع في هذا الوقت فإنه بالاتفاق لا يجب عليه شيء، إن جامع في أثناء هذا الشهر فإنه يجب عليه كفارة عند الجمهور خلافا للإمام مالك. يجب عليه عند الجمهور كفارة الظهار. ورد في السنن من حديث سلمة بن صخر البياضي أنه كان رجلا يحب النساء عنده من القدرة على النساء ما ليس عند غيره، فخشي أن يواقع امرأته في نهار رمضان فظاهر منها وقال أنت علي كظهر أمي شهر رمضان. فلما ظهر منها في شهر رمضان كانت تعمل عنده، فرأى منها ليلة من الليالي ما يعجبه، رأى رجلها وخلخالها وهي تعمل له أكلا يريد أن يأكله، فلما رآها جامعها، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثلي عن هذا، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه كفارة الظهار. هذا الحديث يعني موطن اختلاف بين أهل العلم في من جهة الإسناد، فإنه قد روي من طرق متعددة لكنها بطريق أو ب يعني لإرسال، بحيث أن الصحابي لم يذكر فيه من حديث سعيد بن يسار، وبالتالي فإن كثيرا من أهل العلم يتوقف فيه. لكن كما صح تعليق توقيت الطلاق توقيت الفعل المعلق عليه في الطلاق، كذلك يمكن أن يكون في ما يتعلق بالظهار.
في حالة عدم التوقيت يا شيخ، هل نقول يعني هذا الحكم ينطبق عليه لو وقع قبل الجماع، سواء بعبارة أخرى أو يكون أشمل، نقول متى تثبت عليه هذه الكفارة؟
نعم، الكفارة تثبت بالوطء، قبل الوطء لا يلزمه كفارة.
طيب،
إذن لأن الله عز وجل قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فمن لم يطأ فإنه لا يستقر عليه وجوب الكفارة. هذا عند الجمهور. الإمام الشافعي يقول إذا أبقاها لديه وأمسكها عنده مدة يمكنه تطليقه فيها ثم لم يطلقها وجبت عليه كفارة
الظهار.
طيب، فالمقصود أنه هذه الكفارة على الصحيح لا تجب إلا بالوطء بعد الظهار. فإن لم يطأ فإنها لا تجب. لو قدر مثلا أنه ظاهرها ثم مات، أو ماتت هي، أو مات جميعا، أو فارقها ولم يطأها بعد ذلك، فإنه عند الجمهور لا تجب عليه كفارة الظهار. متى تجب عليه كفارة الظهار؟ إذا وطأها بعد الظهار. لكن لو ظاهر منها ثم لم يطأها فإننا نقول يجب عليك التوبة فقط، لأنك تكلمت بالقول المنكر وقول الزور. ينبني على هذا مسألة أخرى، وهي هل من ظاهر زوجته يجوز له أن يطأها قبل أن يكفر؟ نقول لا يجوز له ذلك، حرام على الإنسان المظاهر أن يطأ من زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر كفارة اليمين. لو أراد أن يطأ زوجة أخرى فلا إشكال بجواز ذلك، لكن الكلام فيه المرأة المظاهرة منها، لأن الله عز وجل قال من قبل أن يتماسى، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فدل ذلك على أنه لا بد أن يكفر أولا ثم بعد ذلك يمس. طيب، هذا فيما يتعلق بالجماع، مقدمات الجماع، قبلة لمس بشهوة خم ضم غير ذلك من الأفعال. جمهور أهل العلم يقولون أن ذلك محرم، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد، لأن الله عز وجل قال من قبل أن يتماس، وهذا يصدق على جميع الأفعال. وجاء في الحديث في سنن أبي داود قال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، فقوله لا تقربها هذا يشمل جميع الأفعال. الإمام الشافعي يقول مقدمات الوطأ غير محرمة، إنما المحرم هو الوطأ، والله يقول من قبل أن يتماس فنقصره على المس المعهود وهو الوطأ، لكن لعل قول الجمهور في ذلك أقوى للنصوص التي ذكرناها قبل قليل. سؤالك الذي سألت عنه في أول هذه الفقرة، وهو لما قلت متى تثبت كفارة الظهار، هذا له خلاف فيه نشأ من الخلاف في تفسير الآية القرآنية. الله عز وجل يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ما المراد بالعود؟
إذن سبب الخلاف الاختلاف في هذا المستقبل
في لفظة العود الواردة في الآية القرآنية، ما المراد بها؟
جيد.
عند الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة يقول المراد هو في الوطأ، هو ماذا؟
الوطأ،
هو الوطأ. عند الإمام مالك يقول لا، العزم على الوطأ، العزم على الوطأ
ولو لم يطأ
تجب عليه بالعزم على الوطأ. عند الإمام الشافعي يقول المراد بالعود إمساك المرأة المظاهر منها مدة يمكنه تطليقها فيها ثم لم يطلقها. نلتفت إلى الآية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، شف لفظة الفاء، استدل بها الإمام مالك على أن هذا العود يكون قبل الكفارة، فكان العزم قبل التحرير، ولكن الوطأ ثم يعودون، يقول لا يمكن أن يطأ ثم نكفر، لأن الله قال بعد ذلك من قبل أن يتماسى. وعند الجمهور يقولون بأنه إذا لم يطأ لم تجب عليه الكفارة ولو كان عنده عزم، والحكم غير معلق بالعزم.
نعم، بناء على هذا القول الشيخ، وهو أن قلنا نربطها بأنه ينوي الوطئ، إذا نوى الوطئ أو وطئ زوجته الوقت الذي يجب عليه أن يخرج فيه هذه الكفارة.
نعم، ما هو الوقت الذي يخرج فيه الكفارة؟ نقول قبل الوطئ، يحرم عليه أن يطأ.
نعم.
ويحرم عليه أيضا مقدمات الجماع قبل الوطئ، وبالتالي لابد أن يخرج الكفارة أولا ثم بعد ذلك يطأ، لقول الله عز وجل من قبل أن يتماس. ثم قال في الآية التي بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، أكد عليه مرة أخرى. إذا تكرر هذا، هنا مسألة يعني يذكرها بعض التابعين أو منسوبنا الخلافية لبعض التابعين، وهي ما إذا وطئ قبل الكفارة هل تجب عليه كفارة أخرى؟
نعم،
يعني بحيث تجب عليه كفارتان، أو نكتفي أصلا بالكفارة الواجبة بأصل الظهار؟ جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يقولون يكفيه
كفارة واحدة. طيب،
هناك بعض التابعين يقول يلزمه كفارة أخرى، كفارة للوطئ قبل الكفارة وكفارة للظهار، لعل القول الأول أقوى.
يفرقون بين الكفارتين الشيخ أو نفس الكلام؟
نعم، يفرقون، يقولون هناك كفارة للوطء وكفارة للظهار، هذا قول بعض التابعين، لكن الصواب هو قول الجمهور منهم الأئمة الأربعة بأنه لا يجب إلا كفارة واحدة. ورد أيضا في هذا حديث في إسناده بعض الكلام، ولذلك يعني أحاديث الظهار، يعني الظهار ثبتت أحكامه بآية القرآنية التي في سورة المجادلة ثبوتا واضحا ظاهرا. لكن الأحاديث التي فيه بعض أهل العلم يتكلم فيها، ورد في حديث ابن عباس فيه ما فيه، ورد في حديث سلمة بن صخر وأيضا لأهل العلم فيه كلام، ورد أيضا من حديث عدد من الصحابة كلها فيها كلام، إلا حديث خولة بنت ثعلبة بن مالك التي نزلت الآية بناء عليه، فكثير من أهل العلم يصحح ذلك الحديث.
نعم الشيخ سعد، قبل نخرج من الكفارة وإن كنا سنخصص لها بإذن الله الحلقة القادمة، ترد مسألة التكرار، الشيخ لو كرر ظهاره قبل أن يكفر.
نعم، إذا عزم على العود على زي ما على الوطء فإنه يكفر قبل أن يطأ لقوله من قبل أن يتماسى. لو قدر تكرير الظهار هل هذا من زوجة واحدة ولا من زوجتين زوجات متعددة؟
نبدأ على أساس أنها زوجة واحدة.
زوجة واحدة.
نعم.
الزوجة الواحدة نشوف هل ظاهرة وثم ظاهرة مرة أخرى قبل التكفير أو بعده؟
نعم.
إن ظاهرة ثم كفر ثم ظاهرة مرة أخرى
تجب عليه.
تجب عليه كفارة ثانية لأن السبب هنا سبب مستقل.
طيب.
إذا ظاهر ثم لم يكفر ثم ظاهر مرة أخرى في نفس المجلس فإنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة. طيب. بالاتفاق. الحالة الثالثة كفر لأسف
ظاهر
ثم بعد ذلك انتقل من المجلس وانتقل إلى مجلس آخر ثم ظاهر في المجلس الآخر
مرة أخرى
قبل أن يكفر ما الحكم؟ جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة يقولون يكفيه كفارة واحدة لأنه اجتمع عندنا أمران طهاران من جنس واحد مقصودهما واحد فتداخلا وثبت لهما حكم واحد.
طيب.
وهذه مع قاعدة معروفة عند العلماء قاعدة التداخل.
هذا القول الأول.
نعم هذا قول الجمهور هو قول مالك والشافعي وأحمد وعليه كثير من أهل العلم.
نعم.
القول الثاني يقول عليه كفارتان. متى عليه كفارتان؟ ظاهر من زوجة واحدة ثم ظاهر مرة أخرى في مجلس آخر.
نعم.
وهذا قول الإمام أبي حنيفة يقول إذا تعدد المجلس واختلف المجلس فإننا نوجب كفارتين سواء كفر أو لم يكفر. ولعل قول الجمهور أقوى لأن قاعدة التداخل قاعدة معروفة ولها نظائرها العديدة في الشريعة وقد انطبقت شروطها وضوابطها على هذه المسألة وبالتالي تتداخل كفارتان ولا يجب عليه إلا كفارة واحدة
إن كان الظهار من نساء متعددات.
نعم إن كان الظهار من نساء متعددات هل هو بلفظة واحدة أو بألفاظ متفرقة؟ نجيبها واحدة واحدة.
جيد.
إن ظهر من نسائه بكلمة واحدة فعند الجمهور لا تجب إلا كفارة واحدة. هذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد.
قال كل نساء مثلا.
نعم لأن اللفظ
واحد.
لا واحد. لو قال كل نساء كظهري نسائي كلهن علي كظهر أمي.
نعم.
فهنا لفظة الظهار واحدة.
طيب.
وبالتالي فإن الجمهور لا يجيبون عليه إلا كفارة واحدة. لماذا؟ لأن الظهار واحد هنا.
نعم.
وليس ظهارا متعددا. الإمام أبو حنيفة يقول عليه كفارات متعددات لأن الظهار متعلق بالزوجات فتكرر بتكرر هذه الزوجات وتعدد الظهار أو تعددت الكفارة بتعدد الزوجات ولعل القول الأول أقوى لأن السبب في إيجاب الكفارة ليس الزوجة وإنما هو
الزوج
الظهار. الظهار الصادر من الزوج.
طيب.
والظهار الصادر من الزوج هنا واحد وليس متعددا وبالتالي لم يوجب إلا كفارة واحدة. لو ظاهر من نسائه بكلمات متعددات كل واحدة قال لها أنت علي كظهر أمي ثم قال للثانية كذلك فإنه حينئذ يجب عليه كفارات متعددات على الصحيح من أقوال أهل العلم لأن قاعدة التداخل هنا لا تدخل ولا تنطبق على مسألتنا. لماذا؟ لأن هنا أسباب الحكم مختلفة متعددة فكل منها مقصوده مخالف لمقصود الثاني وبالتالي وجب عليه كفارات متعددات بحسب تعداد الزوجة.
نشوف هذه الكفارات يا شيخ في الصورة الأخيرة عندما يظاهر من أكثر من زوجة بألفاظ متفرقة هل نقول تجب عليه كل الكفارات بوطء واحدة منهن أم كلما وطئ زوجة وجبت عليه كفارة؟
نعم هذا مسألة فقهية جزاك الله خير على طرحها ومعروفة وهي ما إذا ظاهر من نسائه بلفظ واحد بلفظ واحد أنتن علي كظهر أمي
الصورة الأولى
هذه الصورة الأولى.
طيب.
فبالتالي بوطي أي واحدة منهن تجب الكفارة الواحدة التي يقول الجمهور أنها واحدة خلافا لأبي حنيفة. الصورة الثانية ما لو ظاهر من زوجاته بكلمات متعددات فإنه حينئذ يجب عليه تكرار الكفارات على الصحيح كلما وطئ واحدة تعلق بذمته الكفارة المترتبة على ظهارها، يعني وجد السبب ووجد الشرط فوجب عليه الحكم والأثر وهو الكفارة. السبب هنا هو اللفظ بالظهار، والشرط هو الوطء، فلما وجد وجبت عليه الكفارة لكل واحدة مستقلة.
أحسن الله إليكم على الشيخ. لازالت المحاور كثيرة فيما يتعلق بموضوع الكفارة، أخشى أن نطرحها في آخر الحلقة فيعني نهمل أكثرها. أستأذنك أن تكون هي عنوان حلقتنا القادمة في نهاية هذه الحلقة. أتقدم لك بجزيل الشكر، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.
الله يحييك، نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذا اللقاء الذي كان مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام. كان حديثنا مع ضيفنا الكريم يتعلق بالظهار. حلقتنا القادمة بإذن الله ستكون عن كفارة الظهار. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالفقه نبني أنفسا ترجو الفلاح وتتقي، فالفقه نبراس لنا.